إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من قال إن الحب حرام؟ من الذي حرم على الناس أمرا هو من إكسير حياتهم، وهو من متع ولذاذات معيشتهم؟ لماذا صارت مفردة الحرام دائرة على الألسن أكثر من دوران الحلال على اللسان، مع أن دائرة الحلال في الشريعة أعظم من دائرة الحرام؟ دائرة الحلال في الشريعة أكبر وأوسع من دائرة الحرام التي أصبحت دائرة على ألسنة الناس. إن الله تعالى قد أباح كل شيء وحرم بعض الأشياء. من الذي زعم أن الحب حرام؟ بل من الذي يستطيع أن يعيش على ظهر هذه الدنيا دون أن يحب أو يحب؟ أليس الحب إكسير الحياة؟ أليس الحب ألذ لذاذات الحياة وأعظم متعها على الإطلاق؟ بلى. أورد الإمام ابن القيم في روضة المحبين قول الشاعر: إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى، فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار. إذا تصورت بشرا دون حب فإنما تتصور جمادا أو جلمدا أو صخرة، ولست أقول بهيمة من بهائم الأنعام، لأن بهائم الأنعام أيضا تحب وتحب وتربط بين بعضها البعض عاطفة وعلاقة. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال. حنانيك، لست أعني هذا الحب الذي يشقي المحبين، لست أعني تلك اللوعة وذلك السهر، فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. لا، لست أعني هذا النوع من الحب، إنني أعني تلك الرابطة العظيمة التي ليست صنيعة بشرية ولا تركيبة كيميائية، إنها هبة المولى ومنة الله سبحانه وتعالى، إذ يقول وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنني أتحدث عن علاقة الحب الطاهر التي تربط بين اثنين والتي قامت على عقد المولى سبحانه وتعالى، إنها منة الله وأعطية الإله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إذن هو الذي عقد العقد وربط الآصرة، فلذلك كانت هذه العلاقة أسمى ما تكون وأعلى ما ترتجى. إنها سؤال الأنبياء ومطلبهم. لقد دعا موسى أن يجعل الله عز وجل له خلاً وفياً وإن كان أخاً قريباً ذا نسب، ودعا الصالحون من قبل إلى الاستكثار من هذه العلاقة، فقال علي رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تستمعون لقول أهل النار؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يقول الحسن رضي الله عنه ورحمه: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فإخواننا يذكروننا الآخرة وأهلونا يذكرون الدنيا. الحب في الله ليس شعارا نرفعه بل هو دثار نلبسه إن كنا محقين. الحب في الله ولله علاقة من أسمى العلائق، إنها تلك العلاقة التي يقول فيها الحق جل ثناؤه: وجبت محبتي للمتحابين فيا. إنها العلاقة التي تجعل صاحبها على منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والصديقون والشهداء لقربهم ولعلو مراتبهم ومجالسهم. في الحديث الصحيح أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: إن من الناس ناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. أتدرون من هم؟ ليسوا الذين جاهدوا وبذلوا وأعطوا وأنفقوا وإلى آخره، وإنما هم الذين تحركت قلوبهم بعلاقة خاصة، أحبوا في الله ولله ولذات الله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. إذن ليست المحبة في الله شعاراً نبثه في المجالس العامة ونعطيه للكافة بكلمة واحدة: إني أحبكم في الله. لا، العلاقة هذه علاقة خاصة تقوم على معطيات، منها الإيثار، ترك حظ النفس وإعطائه للأخ لقيام رابطة الأخوة والحب في الله تعالى. وأعظم مثال على هذه الرابطة المثال الفرد اليتيم الذي لن تجد في تاريخ الأمم ولا الدول، أتحدى من هذا الموقع أن تجد علاقة كطهر هذه العلاقة وسمو هذه العلاقة وبذل هذه العلاقة، تلك العلاقة التي عقد آصرتها الله عز وجل في السماء وعقد آصرتها في الدنيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين الأصحاب، فقامت كأعلى ما يكون وأسمى ما يكون، وجلل الوحي هذه العلاقة بأعطية عظيمة حين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن الإيثار في حالة الخصاصة وشدة الحاجة والجوع والفقر والمسغبة هو غاية الإيثار، هو أعلى الإيثار. كان أحدهم يأخذ اللقمة من فيه ويضعها في في أخيه، كان أحدهم يستبقي لا يستبقي نفسا فيه فيقدم الكوز من الماء باردا لأخيه أحوج ما يكون إليه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هي هذه العلاقة. ومن آثار هذه العلاقة: لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جاء عبد الرحمن بن عوف من مكة أشعث أغبر، لا يملك شيئا إلا إزاره الذي يستر سوءته ورداءه الذي يغطي بعضا ويترك بعض، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقامت علاقة من الحب والود والتواصل والتبادل والتزاور. فجاء سعد بن الربيع يوما إلى عبد الرحمن وقال: يا عبد الرحمن، هذا مالي فخذ شطره، هذا حائطي فخذ نصفه، وهؤلاء زوجاتي فاختر أحب نسائي إليك فأنزل لك عنهن. عرفتم لماذا أطلقت هذا التحدي؟ أن علاقة ما في الدنيا وأن أقلام التاريخ وأن صحف الحضارات وأن البرديات والمخطوطات لم تنقل لنا أبدا علاقة كانت بمثل هذا السمو وبمثل هذا الإيثار. إن الحب في الله معناه الإيثار، غاية الإيثار. جاء ضيف إلى النبي عليه وآله الصلاة والسلام فلم يجد رسول الله ما يطعم هذا الضيف، وهذا الضيف تربطه برسول الله علاقة الحب، وأصحاب رسول الله يحبون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ فأخذه رجل من الصحابة ثم عمد هو وزوجه فلم يجدا شيئا إلا طعاما قليلا، فآثر به ضيف رسول الله على نفسيهما بل حتى على ولديهما، ثم أطفأ السراج وتظاهر بأنهما يطعمان ليطعم الضيف وهو قرير العين. فلما أصبحوا جميعا نامت العيون، وعين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام أبدا. نقل الوحي هذه الحادثة للتو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليصبح ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم أجمعين. يقول عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج إليه مني، اذهبوا به إلى فلان. فذهبوا به إلى فلان، فلما وصل إلى ذلك الإنسان قال: أخي فلان أحوج منه، أحوج به مني، اذهبوا به إليه. فلا زال رأس الشاة يدور على سبعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى الأول. هذا معنى من معاني الحب في الله. ليس الحب في الله شعارا وإنما دثار نلبسه. من معاني الحب في الله التزاور، نقل الأقدام والخطى في سبيل الله، لا على دنيا تجمع بينهم ولا على علائق تربط بينهم إلا الحب في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملكا على هيئة رجل، قال: من أنت؟ قال: فلان. قال: أين تريد؟ قال: البلد الفلانية. قال: من تريد فيها؟ قال: فلان ابن فلان. قال: ألا على نعمة تربها عليه؟ بينكم قضاء ديون، بينكم نعمة، بينكم ردود ومقايضات وديون. قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك فيه، أن الله أحبك كما أحببته فيه. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. الحب في الله ليس شعارا، إن من مقتضياته التناصح والتواصي. قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين معكوفتين يا أحبابي في الأثر: من مس الحصى فقد لغى. من يخرج جواله وينظر في الرسائل أثناء الخطبة هذا يلغو، تذهب جمعته، فانتبهوا لذلك. إذن يقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام في معنى التواصي: يحقق ذلك صلى الله عليه وآله وسلم فيربط على كتف معاذ ويقول له ذات مرة: يا معاذ، إني أحبك في الله، لا تدع دبر الصلاة أن تقول كيت وكيت. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من مقتضيات الحب في الله التجالس والتباذل. ورأيتم من التباذل والإيثار، وسمعتم من القصص، والمقام يطول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال عنده. وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في. يقول أحدهم: إني لألقم اللقمة أخي فأجد طعمها في حلقي. من مقتضيات الحب في الله التماس الأعذار، لا تقطعه لمجرد أنه لم يرد على هاتفك، لا تتدابر معه لمجرد موقف قد يكون له من التفسير ما لا تعلمه. التماس الأعذار، وأن تكون دائرة الالتماس دائرة واسعة جدا، 70 عذرا، فإن لم تجد فاتهم نفسك لعل له عذرا لم أعرفه. خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. وكنت إذا الصديق نبى بأمري وأشرقني على حنق بريقي، غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. من مقتضيات الحب في الله الدعاء بظهر الغيب، أن تحب لأخيك الخير، فإن لم تستطع أن تبذله، فإن لم تستطع أن تعطيه، فلا أقل من أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبذله له وأن يعطيه له وأن يقربه له. يقول أبو الدرداء: إني لأدعو في صلاتي لـ70 من إخواني، إني لأدعو في صلاتي في سجودي لـ70 من إخواني أسميهم بأسمائهم. طيب، إذا حصل هذا، ما الذي يعود على المحب؟ يعود له رتب عالية وجزاءات كبيرة. إن علاقة الحب في الله من موجبات الإيمان، أوثق عرى الإيمان، كما قال سيدنا رسول الله: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إنك إذا حققت معنى الحب في الله فإنك تعيش لذة وهنأة وسعادة لا يجدها أحد الناس، بل لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدوك عليها بحد السيوف. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا شرط أساس. قد يحب أحدنا من يحسن إليه، من يعطيه، من يقدمه في المجالس، من يمتدحه، لكن هذه العلاقة شرطها أن تكون في الله. أبو إدريس الخولاني يقول: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا يجتمع الناس حوله، فإذا اختلفوا صدروا عن رأيه، قال: فأحببته، فهجرت من الغد إلى المسجد أي بكرت، فوجدته قد هجر قبلي يصلي، فلما قضى صلاته قلت له: إني أحبك في الله. تدرون من هذا الشاب براق الثنايا؟ إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل. قال: إني أحبك في الله. فقال له معاذ: الله؟ قال: الله. قال: الله؟ قال: الله. قال: الله، يستحلفه عليها ثلاثا، قال: الله، يعني ما أحببتني إلا لله؟ قال: فإني أبشرك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تعالى يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا. إذن لابد أن تكون في الله ولله، لا على دنيا ولا على أنساب إلى غيرها. الحب في الله حلقة في خارطة الطريق إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تريد مفتاح من مفاتيح الجنة؟ من أعظم مفاتيح الجنة الحب في الله. الحب يا أحبابي موجب للظل يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فتكون أدنى منهم وأقرب منهم، فيبلغ العرق والجهد بالناس كل مبلغ. إن من شدة الموقف يوم ذاك، أعاذني الله وإياكم، أن الناس ودوا لو ينصرف بهم ولو إلى جهنم، عياذا بالله، لياذا بالله.